العالم ظمأ إلى سقيا النور، وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الوجود في ديننا العظيم ليس وجودا أصم، ليس وجودا مصابا بالخرس، لكنه وجود له لغة عظيمة قال عنها رب العالمين سبحانه وبحمده: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بل جعل الأحجار التي توصف بالقسوة، قال سبحانه وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه اللغة الشريفة جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لغة مصبوغة بالحب، وجعل الجسر الواصل بينه وبين هذه الموجودات وبين الحيوانات العجماوات لغة تتدفق بالرحمة والحب. وهكذا إذا كان القلب مضيئا بالحب استنار الوجود كله بهذا الحب. وهذا يذكرني سبحان الله بحديث سيدنا أنس أبي حمزة رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة أنار فيها كل شيء، فكأن هذا النور الذي في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكسو ما حوله كسوة النور، فيتجاوب الكون معه تجاوبا نوريا، ويجعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجسر الواصل بينه وبين هذا الوجود جسر المحبة. وهذا أمر عجيب جليل يدلك على ما في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحب العظيم الجليل. تجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أصحابه يشير إشارة المحب إلى جبل أحد فيقول: هذا أحد جبل. ثم يفجأك ما يأتي: يحبنا ونحبه. فهل العجب من أن يجعل للجبل قلبا يخفق بالمحبة، أم العجب الأعظم أن تكون هذه المحبة متبادلة بينه وبينه؟ هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذا ليس على سبيل المجاز كما قال بعض أهل العلم، وإنما هذا على سبيل الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت له محبوبات، وكانت هذه المحبوبات من الجمادات أو الأشياء كانت يعبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا التعبير الذي يجعل من الوجود وجودا حيا نابضا بالحياة. وهذا يدلك على أن هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو رسول الله، وهو رحمة الله للعالمين حتى للجمادات. وقد كان الصحابة يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيجدون تجاوبا خاصا بينه وبين الحصى، فكانوا يقولون: كنا نسمع تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكأن هنالك لغة واصلة بالحب والذكر والإقبال على الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين الوجود كله. هذا يذكرني بما ذكره الإمام ابن رجب رضي الله عنه في كتابه الجليل استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. ورياض القدس ها هنا معناها الجنة، فالقدس يعني الطهارة، وهذا من أسماء الجنة، تسمى رياض القدس وتسمى حظيرة القدس. فتكلم مرة كما ذكر الإمام ابن رجب: سمنون في المحبة، قال فاصطفقت قناديل المسجد. وهذا سمنون، هذا عابد من يعني في القرن الثالث مثلا، تكلم مرة في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد، وهذا قلب يتكلم في الحب، فكيف بالقلب الذي هو معدن المحبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيصغي الصحابة فيجدون أن الحصى يسبح بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان كأن الوجود كله يعلم أن هذا هو ينبوع الحب والرحمة صلى الله عليه وسلم. فتأتي قبارة وحمارة وهي كالعصفور، طائر يشبه العصفور، فتحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب بجناحيها، فيصغي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى تلك الأبجدية الخاصة التي نسجت بالرحمة والحب. فقال للصحابة: من فجع هذه بأفراخها؟ وكان بعض الصحابة قد أخذ أفراخ هذه الحمرة، هذا الطائر الصغير. فانظر إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقطر محبة ورحمة: من فجع هذه بأفراخها؟ ردوا إليها أفراخها. فكانت هذه الأبجدية أبجدية معروفة للكون كله، يأتي إليه الجمل فيلقي بجيرانه بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا البعير؟ فيقول بعض الأنصار: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشكو لي أنك تجيعه وتدئبه. سبحان الله، ما عظم هذا القلب الرحيم الذي أضاءت فيه مشكاة المحبة. هذا الحب العلوي يكون صلته مع حتى الجمادات، مع حتى الحيوانات العجموات، يشكو لي أنك تجيعه وتدئبه. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقد كان هذا الأنصاري قد هم أن يذبح هذا الجمل، والذبح للجمل للبعير لما يؤكل حلال. سبحان الله، لكن هنالك أبجدية خاصة من المحبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لي أو بعنيه. فودعه ذلك الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوسمه النبي صلى الله عليه وسلم بوسم إبل الصدقة، وتركه أن يعيش عمره ولا يذبح، مع أن الذبح حلال. وسبحان الله، هنالك مشهد يفيض كله حبا عندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجه، تتهادى الإبل بين يديه حبا أن تكون هي ذبيحته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن تنال بركة الذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فعندما كان يساق الهدي بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تقبل الإبل سراعا بخفقات الحب لكي تكون متبركة بأن تكون نهايتها على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحب يكسو العالم كله ويصبغه صبغة كلها رحمة وكلها حنان وكلها مشاعر. لا يتعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعاملا خشبيا مع هذه الأشياء. والحديث المتواتر الذي استفاض في كتب السيرة وكتب الحديث، وهو متواتر كما ذكر أهل العلم الذين صنفوا في الأحاديث المتواترة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليقف على منبر صنعته له إحدى الأنصاريات، قالت له: إن ابني نجار، إن ابني صناع، فأصنع لك منبرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم على جذع يقف عليه بين يدي المهاجرين والأنصار على نبينا وعلى آل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه. فلما جاء المنبر فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة كلهم هذا النشيج، هذا الخوار من جماد لا يطيق مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مجاورا له. فهذا الجماد ليس بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحضره ويكون مجاورا له، لكن هنالك لغة من الحب بين هذا الجماد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: فحن حنين الناقة العشراء، وفي رواية: فخار خوار الثور، وفي رواية: فبكى بكاء الصبي. سبحان الله، أي حب هذا، وأي جلال في هذا المشهد العظيم. فما الذي كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فارق موضعه وكان بإمكانه أن يشير للصحابة إلى هذا الموضع فيدلهم على هذه الآية؟ ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وكان بإمكانه أن يشير إليه فيسكنه، ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ بل بادله حبا بحب، ففارق موضعه ونزل إليه والتزمه وجعل يربط عليه كما يربط الإنسان على ابنه الصغير ليسكن، قالوا حتى سكن. هذا المشهد، هذا الحب الذي تواتر، وكأن الله عز وجل جعل هذا المشهد بخاصته متواترا لكي يكون قاطعا بين أولئك الذين لم يشهدوا هذه المشاهد العلوية المتدفقة بالرحمة والحب، فتستطيل ألسنة الجهل فتعتقد أن هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتشر دينه بالسيف أو أعمل سيفه بالباطل. حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن من يرعى خفقات الشعور في جماد وفي طائر وفي بعير وفي جبل لا يكون منه أبدا إساءة إلى مخلوق أبدا، ولو بلفظة، فضلا عن أن تمتد يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالسوء. لماذا؟ لأن أبجدية الحب هي التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الوجود، وجعلها عنوانا لحياته كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يكن الأمر قاصرا على أن هذه معجزات، فالمعجزة خرق للعادة، وكان بالإمكان أن يكون خرق العادة بأشياء أخرى، لكن خرق العادة يا هنا ناطق بالحب، ناطق بما في هذا القلب من الرحمة. فلم تكن معجزاته باهرة وحسب، ولكن تخضع القلوب، وهذه خصيصة من خصائص معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن معجزاته لا تخاطب العقل وحسب، ولكن تخاطب الوجدان، تخاطب القلوب، تخاطب الخفقات، تدلك على ما في أطوائها من الرحمات والبركات والحب الذي كان في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجعل هذا الوجود له أبجدية خاصة هي أبجدية الحب، التي من خطئها قسى قلبه وضل سعيه وجعل الدين يابسا قاسيا حديدا النفس على الناس، بينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل حياته رفيقا يتدفق فعله وعمله بالحب. وسبحان الله، لقد كان السلف يلحظون هذا اللحاظ، فلا يعاملون الجمادات والثياب معاملة الجفاء. في ترجمة الإمام شيخ الإسلام الذي قال فيه الإمام أحمد رضي الله عنه: سفيان الإمام لا يتقدمه في قلب أحد، رضي الله عنه، سيدنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام الكبير العظيم، لأنه يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في ترجمته مشهد غريب جدا، ذكر أبو عبد الله الذهبي رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء في ترجمته أن سفيان كان إذا خلع ثيابه طواها، يطويها ويضعها برفق، قال: حتى ترد إليها روحها، يعاملها معاملة الشيء الحي. هؤلاء أناس أشرق في قلوبهم هذا النور الوضيء، وتداعت أنفاس الرحمة من أرواحهم، فكانوا يبصرون العالم بصرا آخر، وكانوا ينظرون إلى العالم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينظر إليه. لا نظرة الجفاء ولا نظرة الكبر ولا نظرة العتو، ولكن نظرة الرحمة المتدفقة بالحب.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما رحمة للعالمين.